المشاهدون الكرام في كل مكان أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة خاصة جديدة من برنامجكم فرحة العيد. ويسرني ويسعدني في مطلع هذه الحلقة أن أرفع أسم التهاني والتبريكات للأمة الإسلامية في كل مكان بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، فكل العام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات. مشاهدينا الكرام، ها هي صفحات الأيام تطوى وساعات الزمن تنقضي، بالأمس القريب استقبلنا حبيبا واليوم نودعه، وقبل أيام هل هلال رمضان واليوم تصرمت أيامه، ولئن فاخرت الأمم من حولنا بأيامها وأعيادها وأخلعتها أقدارا زائفة وبركات مزعومة وسعادة واهية، فإنما هي تضرب في تيه وتسعى في ضلال، ويبقى الحق والهدى طريق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي هدى أمة الإسلام سبيلها وألهمها رشدها وخصها بفضل لم يكن لمن قبلها. أطلق بصرك لترى هذه الأمة المرحومة في كل مكان مع إشراقة شمس العيد تتعبد لله عز وجل بالفطر كما تعبدته من قبل بالصيام. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يحتفلون بعيدين، فقال: كان لكم يومان تلعبون فيهما فأبدلكم الله خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. العيد يوم فرح وسرور، وحقيقة زادت سعادتي حينما أبلغت أنني سأحظى بشرف تقديم هذه الحلقة، فهذه الحلقة تميزت بضيفها وتتميز إن شاء الله عز وجل بطرحها. ضيف هذه الحلقة استمعت له كثيرا قبل أن أراه فأحببته في الله عز وجل، وحينما شرفني الله عز وجل برؤيته عبر هذه الشاشة المباركة أحببته حبا جما، وكم تمنيت من الله عز وجل أن ألتقي به في حلقة عبر هذه الشاشة المباركة. ضيفي وضيفكم من مواليد قرية بني عامر مركز الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية. اعتنت أسرته بتحفيظه كتاب الله عز وجل في سن مبكرة، ومن الجدير ذكره أنه قد كرم من قبل رئيس الجمهورية في احتفال ليلة القدر. ضيفي وضيفكم تخرج من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، كما حصل على رسالة ماجستير أيضا بتقدير ممتاز ونال الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى. ضيفي ليس بغريب على حضراتكم، فهو صاحب برنامج شمائل الرسول الذي يعرض عبر هذه الشاشة المباركة. أحسب أن الجميع قد عرف من هو ضيف هذه الحلقة. ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي، فأهلا ومرحبا فضيلة الدكتور، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا، كل العام وأنتم بخير.
وأنت بخير،
وجزاكم الله خيرا على أن قبلتم دعوة القناة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الخطى في ميزان حسناتك.
آمين آمين، أسأل الله ذلك.
في بداية هذه الحلقة إذن لي أن أسافر سويا إلى قرية بني عامر مركز الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية كي نتعرف هناك على ولادة الدكتور مازن سرساوي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، فيعني لا أخفيك سرا كما لا أخفي ذلك المشاهدين أنني فوجئت بهذا الكلام الذي ذكرته، وأنا لا أحب صراحة الحديث في هذه النواحي، لذا أنني أعلم وأتيقن تمام اليقين أن الذي ينبغي أن يشغل الناس بسيارهم هم النبلاء، من على رأسهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ثم يليه الصحابة أكرم جيل وطئ الأرض بعد الأنبياء، وبعد ذلك النبلاء من الأئمة الأربعة وأهل العلم الفضلاء ممن بذكرهم تتنزل الرحمة. لكن الحديث عن مثلي مما لا أجد له يعني جدوى في مثل هذا الموضع، وأراه ليس له محل من الإعراب، فأستأذنك وأستميحك عذرا أن نضرب الذكر صفحا عن هذا الكلام ونتكلم فيما ينتفع به الإخوة الكرام. فيعني لست ممن يتحدث عنه، بارك الله فيه، وهذا ليس يعني تواضعا، وأعوذ بالله من يعني خشوع النفاق، ولكن هذا أمر نعتقده. وإذا كان مثل أبي عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى، وهو من هو علما وأدبا وجمعا لفنون كثيرة، قد قال: ما نحن في من قبلنا إلا كبقل في أصول نخل طوال، فكيف يقول أمثالنا؟ يعني ما معنى من شيء. فدعنا نتكلم عن شيء فيه منفعة للمسلمين خير من الكلام عنه.
متى ختمتم كتاب الله عز وجل؟
أنا بفضل الله تعالى وأني وتوفيقه أنجزت ختم كتاب الله عز وجل، وأنا أظن في العاشرة.
نعم.
يعني في عامين أو أقل من عامين حفظته الحمد لله رب العالمين. ثم كريم. بعد هذا
نعم.
يعني أتممت القراءة العشر الصغرى من طريق الشاطبية والدرة، والتحقت بمعهد القراءات بالزقازيق وأنا في الثانوي.
نعم.
كنت في الثانوي.
96 تقريبا.
في الثانوية، وكنت كذلك في معهد القراءات، وبفضل الله ما أثر هذا على ذاك، فكنت في الثانوي من أوائل الجمهورية. وكنت في المعهد ناجحين أيضا في معهد القراءات، ويكفيك هذا حديثا عني وادخل في الموضوع.
لكن هناك سؤال مهم.
الله فيك.
نعم. حينما دعيت إلى احتفالية ليلة القدر كي تكرم هناك، ماذا كان شعورك وأنت في هذه السنة المبكرة؟
لا تمعن في الدخول في هذا كما
ذكرت لك، ثم ندخل في
أنا كما نعم. قلت لك ختمت القرآن صغيرا.
نعم.
وكان من فضل الله تعالى علي أن كنت من أوائل الجمهورية في مسابقة ليلة القدر التي تعقد حتى الآن.
نعم.
وكرمت، وكان يومئذ للاحتفال في شبن الكوم، وكان هذا في
نوفي.
وطبعا كان كشعور أي شخص يعني يكرمه الله عز وجل بحفظ كتاب الله عز وجل ويسعده بذلك، فلا شك كنت سعيدا جدا يعني بهذا. لكن هذا حديث قديم ولا عاد به بعيد.
نعم. حينما دخلتم إلى المعهد الأزهري في مقتبل عمركم، هل هذا كانت رغبة من فضيلتكم أم من الأهل؟
يا شيخ عمر،
أنا أتكلم عن الحياة، أنا أتكلم الآن عن الدخول إلى التعليم الأزهري.
أنا في الأزهر.
نعم.
كنت بداية في العام حتى الخامسة ابتدائي، ثم انتقلت بعد هذا للأزهر.
نعم.
اللي كنت عايز إذن يعني كدت أنتهي من حفظ القرآن، فانتقلت إلى الأزهر في الصف الأول الإعدادي. استمرت المسيرة.
نعم. شيخنا، ولكن لماذا كلية أصول الدين على وجه التحديد؟
لأنها أنا أرى أنها يعني قمة الكليات الأزهرية.
نعم.
هي لها من اسمها أكبر نصيب، أصول الدين، تعتني بكتاب الله عز وجل، ففيها قسم التفسير وفيها قسم الحديث، وهما هذانهما الأصلان اللذان عليهما يقوم خباء الشريعة كاملا.
نعم.
فلا شك أن من أراد أن يتوسع في أمر الشريعة فهو مطالب لا محالة بالنهل من هذين المعينين، من كتاب الله عز وجل وسنة حبيبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان لذلك قصة طريفة لدخول أصول الدين. أنا لما كنت من أوائل الجمهورية في الثانوية الأزهرية كنت أرغب يومئذ، ويومئذ لم يكن في مخيلتي أن أتخصص في الحديث، بل كنت ساعتئذ مشغوفا بالأدب، حتى كنت حصلت على مراكز أيضا في الجمهورية في شعر الفصحى وشيئا من ذلك، وكنت أحفظ عامة شعر العرب كثير منه، يعني حفظت ديوان المتنبي وكثير من أشعار أحمد شوقي والعباسيين والجاهليين وما استطعت يومئذ يعني. وكنت مشغوفا بذلك جدا، وكانت نفسي تميل بعد هذا إلى التفسير. فلما كنت في الثانوية الأزهرية كنت يعني لما كنت أستنكف أن أذهب، وكان في بداية الأمر يعني صراحة كان مجموعي كبير، وكان أصول الدين كما هي العادة حتى الآن وللأسف الشديد يدخلها المنخنقة والموقوذة والنطيحة وما أكل السبع.
ولذا سألتكم إحنا معرفت أنكم من أوائل الجمهورية في الثانوية، لماذا أصول الدين؟
أما الناس يعني في الغالب اللي مش بليله مكان بيرمفوا أصول الدين.
صحيح.
ولهذا تجد فيه عددا ضخمة جدا لا يصلح منهم أحد إلا القليل النادر، يعني الدفعة كلها قد لا تصفو على 4 أو 5 أو 10.
نعم.
من ألوف مؤلفة.
صحيح.
وهذه يعني مسألة في غاية الأهمية، أن نناشد فيها يعني المسؤولين عن الأزهر الشريف أن يغيروا هذا النمط.
نعم.
أصول الدين هذه أهم من الطب، إن الأزهر جامعة دينية مش جامعة من جامعة علمية، والناس عارفين كويس إن مستوى الطب في باقي الجامعات أعلى بكثير من الأزهر، فإذا ينبغي أن تمحض هذه الجامعة للعلم الشرعي ويكون القمة فيها الكليات الشرعية. لا أقبل أي طالب يدخل أصول الدين أو لغة عربية وشرع وقانون إن هم جماعة تحت الخط دول، تحت خط الفقر.
نعم.
في المجاميع. بل ينبغي أن تكون هذه الكليات هي القمة، لا يدخلها إلا من حصل على 90% فأكثر مثلا، ويكون حافظا لكتاب الله عجل بجدارة، حتى تخرج هذه الكليات الكوادر التي تستطيع أن ترفع لواء
الدعوة على مستوى عالي.
أو لا يأمة يعني إذا قبل فيقول عنه إمام وخطيب. إمام هذه لفظ كبير جدا. لكن المستوى المتدني جدا الآن لخريجه الكليات الشرعية هو نتيجة طبيعية وحتمية لما يحدث من التساهل في قبول الطلاب عند التقدم لهذه الكليات. فيعني يومئذ كنت أود دخول كلية الاقتصاد
والعلوم
السياسية هذه. نعم كانت باقية في دماغي وكده قلت لازم أروح هذه الكلية بحيث كلية دي ما تقبلش أي مجموع
على الكليات.
نعم هذا القبيل يعني. فكثير من أهل الفضل يعني نصحني إن هذا سيكون مضيعة للشرع
وإننا هنشغل عن دين الله. أنك ستتساوى بالطلبة الذين فعلا دخلوا كلية ومجموع كما ذكرنا يعني مجموع أقل.
لا هذا لم يكن يدور بخلد ما فيه. ما كانش فيه إشكال. كان الإشكال كله عندي كما قلت لك أنني أريد أن أستثمر هذا المجموع يعني في كلية يكون لها بعد ذلك تأثير في شيء ما. لكن يعني لم أجد لذلك صدى عند من حولي. فيعني قلت لما أدخل هذه الكلية سياسة اقتصاد سأدخل أصول الدين. وطبعا الأزهر ما فيهوش اقتصاد. فكان لابد أجيب استثناء وكلام كبير يعني حتى أدخل جامعة القاهرة مثلا وكان هذا في ذهني. لكن بعد الاستخارة واستشارة أهل الفضل وأهلي يعني انتقلت إلى الخيار الثاني وهو الأفضل الحمد لله أصول الدين.
تخصصت في الحديث.
نعم.
لكن هل كانت لك عناية في كتب الحديث قبل ذلك الكلية؟
نعم. أنا كنت كما قلت لك مشغولا بالأدب. والعجيب الأمر أن كثير من أهل العلم من أهل الحديث يعني كان لهم شغل بالأدب قبل ذلك. يعني الشافعي ناصر السنة رضي الله عنه ورحمه أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كان في أول أمره مشغولا بالأدب. فقد حفظ شعر الهذليين حتى قال الأصمعي صححت شعر هذيل على فتى من قريش وقال له محمد بن إدريس. وظل على هذا وقتا من عمره حتى نصحه ناصح فانتقل لعلم السنة فلازم مالك بن أنس وخالد بن مسلم الزنجي وهؤلاء. كذلك الحافظ ابن حجر رضي الله عنه ورحمه أيضا كان حتى 20 من عمره تقريبا مشغولا بالأدب وكان له ديوان مشهور مطبوع الديوان هذا. ثم انتقل للحديث. وصراحة لا يستقيم لطالب الشرع لا يستقيم له قدر من العلم الشرعي إلا إذا أحاط بشيء واسع من لغة العرب. لأن الكتب الشرعية علوم الشرع كتاب والسنة والفقه كلها مكتوبة باللسان العربي وكاتبوها من الفصاحة على قدر كبير. يعني الشافعي كانوا يقولون عنه قال ابن هشام النحوي يقولون نحن نأخذ اللغة عن الشافعي. يعني يعني رواية عنه ويرويها لنا وغلطوا إنما تؤخذ اللغة من فم الشافعي. الشافعي لغة كلامه لغة. وكان يحضر في مجلسه 500 من طلاب النحو لا هم أهل حديث ولا هم أهل فقه ولا هم أهل تفسير إنما يجلسون حتى يأخذوا عنه اللفظ باللغة. فطالب العلم الشرعي لأن كثير من الإخوة الآن ينصرفون جدا عن اللغة العربية ويقول لك يعني مش مهم أحاول أتعلم نحو وصرف وبلاغة وأدب أنا بدي أحفظ القرآن وأتعلم الحديث. لكن في هذا الطريق يعني ليس بصحيح. يجب على طالب العلم الشرعي أن يتمتن في اللغة العربية.
قال من لأن هي لسان يعني من كان قادرا على تكلم باللغة العربية ومن يتحدث فهو آثم ليس في ذلك؟
في ذلك كلام يعني. لكن لا شك أن المرء ينبغي أن هو يرفع هذا شعار من شعار الإسلام اللغة العربية لغة الإسلام ولغة كتاب الله عز وجل. ويجب على المرء إذا كان قادرا ينبغي عليه ألا يفرط في ذلك ولا يتمكن كما قلت لك من فهم شرع الله عز وجل والتمكن فيه إلا إذا حاط بطرف صالح من علوم اللغة. فكان هذا اهتمامي بداية في أول الأمر يعني. وبعد ذلك شغفت بالتفسير في مطلع الكلية يعني إلى أن
قبل التخصص
نعم. حتى الفرقة الثانية التخصص وصول دي من الفرقة الثالثة.
نعم.
ففي الفرقة الثانية وهذا من تقدير الله تعالى ولطفه بي وله الحمد والمنة ولأول مرة أنا كنت يعني أحب دائما قراءة كتب الأقدمين. لا أحب أن أقرأ المعاصرين أصلا وأرى أن ذلك يؤخرني يعني. وهذا كان يقول بعض العلماء يعني كان شيخنا الشيخ أحمد معبد حفظه الله تعالى ينقل عن بعض مشايخه أنه كان يقول لا تقرأ في كتب المعاصرين فإنهم يؤخرونك يجعلونك خلفهم. وأقرأ حيث قرأوا هم قرأوا فيه قرأوا في كتب الأقدمين أقرأ تأخر فيه وتعلم حيث تعلم واستفد بفهمهم واستعن بشرحهم يعني. لكن لا يكون كل علمك مأخوذا عن هؤلاء في دائرة النقل عن المعاصر. المعاصر قد يسيء الفهم قد يخطى عليه شيء هذا وارد يعني. لما تقرأ من حيث قرأ يكون علمك أشد صفاء وأمتن يعني. فكنت وفقت لهذا الأمر من نفسي وكنت أحب دائما القراءة في كتب الأقدمين الدواوين القديمة كتب التفسير القديمة وهكذا يعني. فلفت نظري مرة في المكتبة كتاب السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمه الله واسعه. فانا اعرف انه معاصر ولم يكن يعني لم يكن يعني اقرا له اصلا قبل ذلك. فلما رايت الكتاب ضخما فتحته فنظرت في صفحات منه فعجبني لغه الشيخ واسلوبه في الكلام واستدراكه على العلماء الكبار، فاحسست انه يصنع شيئا جديدا وانه ليس كل المعاصرين كما كنت اتصور مجرد ناقلين وحسن النقل احيانا عن المتقدمين، وانما رايت رجلا يعني يتكلم بالحجه والمنطق والبرهان ويدلل على ما يذهب اليه من الاقوال سواء كان مصيبا او مخطئا في هذه، لكنه كان يسلك منهجا علميا رصينا رحمه الله عليه ورضاه. فلما قرات صفحات من الكتاب اخذت الكتاب كله معي الى البيت، وكان في مكتبه المسجد، وقرات السلسله الصحيحه كلها اظن في ليالي، كان كنت معجبا جدا بهذا يعني. ثم تغير الطريق يعني الى الحديث من ساعه من
تلك. اذا هنا شغلنا كانت نقطه تحول بعدما نويت ان تدخل الى قسم التفسير ومع اطلاعك على السلسله الصحيحه شيخنا الالباني رحمه الله تعالى دخلت الى الحديث. شيخنا يرى البعض ان الدراسه الاكاديميه لا تثري الى حصيله الطالب شيئا، خاصه في هذه الايام مع عدم اهتمام المدرسين بالمد، وقد يكون اصلا المدرس ليس جديرا لشرح هذه المد. وبعض الطلبه ايضا يدخلون الى هذا القسم او هذه الكليه يعني عايز يمتحن وينجح، وبعد النجاح خلاص انتهى الموضوعيه. هل اثر علم الحديث في الدراسه الاكاديميه لفضيلتكم؟
هو يعني مساله الدراسه الاكاديميه هذه مساله طويله الذيول. لانه كما هو معلوم هناك عوامل كثيره جدا ادت الى انخفاض مستوى التعليم عموما، التعليم الاكاديمي بصوره عامه في جميع مجالاته ليس في النواحي الشرعيه. صحيح. يعني منها ضعف الاستاذ، الاستاذ هذا في الغالب يكون انشغل طول عمره بالرساله التي كان يصنعها، الماجستير او الدكتوراه، والماجستير والدكتوراه لا يعني يكون بحثا صغيرا، بحث في فرع، بل في قد يكون في جزئيه ضئيله من جزئيات العلم. واحد مثلا واخذ الماجستير
لكن يستغرق وقتا كثيرا
مثلا في 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 النواسخ، في واخذه مثلا في شرح حديث من الاحاديث، في تحقيق كتاب من كتب السنه، ليس هذا هو العلم كله. وليس هذا الذي يؤهله لان يتصدر للتدريس اصلا. بل قد يكون اميا في بقيه العلم، بل في نوع العلم الذي تخصص فيه، ولا يفقه فقط الا في موضوع الرسالتين اللتين حصل فيهما على الدكتوراه والماجستير. وبقيه العلم هو في امي، بقيه الماده نفسها امي، لا يعرف لما قرا فيها شيئا، وينشغل حتى يحصل الدرجة هذه عشان يشتغل، إن الأمور كلها تجري بالأوراق والشهادات عندنا يعني. وعند الناس كلهم للأسف. فأحيانا انخفاض مستوى الأستاذ أو كونه ليس على الدرجة الكافية، لا سيما في علوم مثل هذه العلوم، علوم الشرعية علوم واسعة تحتاج إلى تفرغ شديد وإلى حب من المدرس نفسه يعني. الشيخ هذا أو المدرس إن لم يكن يحب تلك المادة ويتعشقها ومغرما بها ومولعا بقراءة ما فيها ومتابعا لكل ما يجد فيها من كتب قديمة وحديثة مطبوعة وغير مطبوعة،
ليس مجرد كلام يشرح للطلبة،
لن يكون هو يقرأ الكتاب ويصلحه للناس. احنا طبعا نرى مهازل الآن يعني في بعض للأسف الإخوة لا يستطيع أن هو يقرأ الكتاب أصلا، يعني بعض المدرسين ما يعرفش يقرأ الكتاب المقرر اللي هو قد يكون الكتب وهو لنقله كمان من أي حد. فهو الدراسة الجامعية بهذا المنظر قد لا تفيد كثيرا، خاصة بعد تقسيم الوقت إلى ترمات، فالأستاذ من الحاج يشرح حاجة بيشرح يعني الترم كله 3-4 شهور ولا اقل، لغايه ما يبداوا في الدراسه ويبداوا يشدوا الكتاب ينزلوا ويشوفوا الكتاب فين والعلاج بتاعي، طلبه يحضروا ما يحضروش، كنا السنه خلصت. وبالتالي بقى يقول له يقول لي المقرر ده بكام؟ 10 احاديث من 100 حديث ولا 5 احاديث؟ حتى لو هو قدام كتاب كله مقرر محدش هيذاكره. لان الطالب في الواقع داخل مش راغب، الطالب نفسه العام الاغلب من الطلاب الشرعيين في الجامعات في الكليات الشرعيه عندنا هم لا يرغبون في هذه الكليات. جاء
سقفهم عليها المجموع. كلام حضرتك ان المدرس هنا مدرس الماده عليه عامل كبير جدا في ترغيب الطالب في
يعني بعض الناس ممكن يكون داخل الكليه مش بيحب اصلا الحديث ولا الفقه ولا
يحبها لاجل الاستاذ،
لكن لما يجد استاذا بارعا في توصيل الماده يحببه في ذلك هيعشق هذه الماده وسيصير له فيها شان. فيعني الاهتمام بمستوى الاستاذ وتثقيفه في غايه الاهميه. فالدراسه الاكاديميه قد تفيد وقد لا تفيد، لكن في العام الأغلب كل من تفنن في فن ما إنما تفنن بنفسه. استفاد لا شك من الدراسة الجامعية أن هي يعني أطلعته على بعض على أول الطريق. ألزمت، هي فيها شيء من الإلزام، والإلزام ده مهم، إن كثير من الناس عندما يترك لنفسه لا يصنع شيئا. لكن لما يلزم بيضطر يذاكر بيضطر يقرأ. لكن التثقيف العام والوصول إلى درجة في العلم محمودة لا يتأتى إلا بجد من الطالب نفسه، وهذه نقطة مهمة أريد أن ننبه إليها. كثير من الطلاب دائما يعلق كسله على شماعة الأستاذ، يقول لك أصلا مش لاقي مشايخ، ببحث عن مشايخ، المشايخ مشغولين، بكلم فلان ما بيجيش، ده ما بيردش، ده ما بيعملش، ويقعد مستني لغاية ما حد يرد عليه.
ده اصلا ما عندوش هم، ده مش عايز يشتغل.
نعم.
ده لو عايز يشتغل مش هيستنى حد هيشتغل، ولما يقابل حد هيبقى يصلح عليه الحاجات اللي فاتته. واقول دايما مثل الولد في البيت، الطفل لما يرى مثلا الكمبيوتر عليه العاب وما فيش حد عايز يعلمه الالعاب،
أيوة.
بيقعد يقول نفسي العب، ولا بيخش يقعد كده يكاحر في البتاع ويقعد يكسر وبوظ الجهاز مره بيعمل دي مره ويجي مره حتى يفلح ويصير خيرا من ابيه في اللعب على هذا
صحيح.
الكمبيوتر.
نعم.
بيفعل ذلك الطالب الراغب. فالشخص اللي عنده رغبه ما منتظرش حد، مش بيقعد مستني في الموقف، يقعد مستني لغايه ما يجي له الاتوبيس اللي هو عاجبه او اللي هو عايز يركب فيه، هو بيسعى بنفسه يجد في ذلك الامر. وغالب المشايخ الافاضل اللي هم وصلوا في هذا الفن او في هذه العلوم عامه الى مستوى رفيع، انما عملوا بايديهم.
نعم.
هم الزموا انفسهم وكان عندهم هم وعندهم هدف معين وضعوه نصب عيونهم ينبغي ان يصلوا اليه في وقت ما، وجدوا واجتهدوا وسهروا الليالي فوصلوا الى ما ارادوا.
لكن شيخنا الكريم، يعني باعتبارك استاذا اكاديميا في الجامعه، كيف ترى اقبال الطلاب على علم الحديث على هذا القسم؟
هذا 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 الامر كما قلت لك سابقا مترتب على طبيعه وعلى هيئه الاستاذ. لو
نعم.
الاستاذ يعني لديه من الجده والبراعه في تقديم هذه الماده ويستطيع ان هو يحب فيها الطلاب تجد اقبالا كبيرا. يعني انا اذكر في العام المنصرم كنت ادرس في بعض كليات البنات عندنا، وكان الطالبات في الفرقه الاولى في اصول الدين، وبفضل الله تعالى كنا احفظنا شرح النووي على مسلم، كان المقرر شرح النووي على مسلم.
نعم.
فكان البنات كان يحفظوا الحديث بالاسناد بشرح النووي ويسمعونه كالقران.
نعم.
يعني يكملوا ورا بعض هكذا لانهم احبوا الماده وجدوا فيها بغيتهم، وجدوا ان هذا علم مهم مش كلام فارغ. وفي المقابل كان بعض الاخوه بيدخل المحاضره وكان يتكلم في امور اخرى يضيع وقتا يعني، او لا يستطيع قراءه الكتاب، فانصرف الناس عن العلم. وهكذا يعني الطلاب، الطالب أسير الأستاذ. إذا وفق وكان من فضل الله عليه أن يوفق إلى أستاذ يحسن تقديم المادة فإنه سيتعلق بها، وكلنا يرى ذلك ويعرفه من نفسه. يعني كل سنة سألته لماذا تحب اللغة العربية؟ إن كان يحبها يقول لك والله كان الأستاذ بتاعنا في الابتدائي في الإعدادي في الثانوي في الكلية كويس في اللغة وحببنا في اللغة العربية. بعضهم يحب الإنجليزي بسبب ذلك.
نعم.
بعضهم يحب، طالب خام ما يعرفش مادة. نعم. بيضاء ما يعرفش حاجة، طالب لسه داخل الكليه ما يعرفش اي حاجه، جاي من الثانوي على بيئه جديده، فلما يعني يشكله الاستاذ حيثما يريد وحيثما يشاء بقدر ما يستطيع ان يدفع اليه من العلوم الصحيحه ومن الفوائد الجليله بقدر ما ينجذب الى ذلك الطالب، يحس بقدر ذلك الامر.
نعم.
ودي وظيفه الاستاذ في الاول وفي الاخر، ان هو يحسس الطالب يشعره بجلاله الامر، بانه مش بيدرس اي حاجه والسلام. كثير من الطلبه والطالبات يعني يحسون بشيء من الاحباط لما يدخلنا الكليات الشرعية.
نعم.
لا سيما إن كان مجموعهم بسيط أو كان كبير، لكن لأسباب معينة جغرافية أو غيرها وضعوا في هذه الكليات، وبحس إن هو كده ضاع عمره.
نعم.
ليس كذلك إطلاقا، ده من فضل الله تعالى على الحدث أن يوفق لمثل هذا المكان، هو يوضع في مثل هذه الكليات الشرعية.
نعم.
يتعلم دين الله عز وجل، يحفظ القرآن، يتعلم سنة. هذا العلم على الحقيقة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. هذا هو العلم الشرعي الذي. نعم. كان يسمى أصحابه بالعلماء، وما دون ذلك ما كان يسمى علم أصلا.
شيخنا لابد أن يكون للطالب أيضا علاقة بالأستاذ حتى خارج الإطار الأكاديمي.
لا محالة، لا محالة. نعم. يعني الطالب مع الشيخ هذه يعني متلازمان.
نعم.
ما استطاع يعني لم يجد أنه لم يستطع الوصول لشخصي فعن طريق الهاتف.
نعم.
ما عدا عن ذلك الطالب الجاد بيذاكر لوحده ويجمع مواضع الإشكال ويعرضه على الأستاذ أو على الشيخ عندما يلتقي به، ولو كل سنة مرة فيش مشكلة. يعني ربما رب طالب ترده ملازما لشيخه ثم لا ينتفع به.
نعم.
هو مبسوط بس ما رايح جاي، رايح جاي مع الشيخ، بيحضر الشيخ فلان وقعد مع الشيخ فلان، وقد تجده يلازمه 20 سنة.
نعم.
ثم في الاخر لا يستطيع ان يتكلم في شيء ولا يفهم شيئا، هو اللي عنده كلها معلومات عامه برضه من الحاجات اللي بيسمعها من الشيخ،
هو اكتفى
اكتفى. نعم. فقط بانه صاحب الشيخ وانه ماشي مع الشيخ وبيحضر للشيخ، وشخص قد لا يرى الشيخ اصلا، قد لا يلتقي به إلا مرة في عمره أو مرتين، لكنه يستفيد من ذلك الشيخ أكثر من ذلك الملازم.
نعم.
لأنه هو عارف هو عايز يستفيد من علم الشيخ مش من منظر الشيخ.
نعم.
والقعدة مع الشيخ والسلام على الشيخ وحبيب الشيخ ورايح جاي مع الشيخ، هذه يعني مسائل فاصلة. فالطالب الجاد يعمل يسأل عن المنهج يدل عليه حسب قدراته ثم ينطلق في ذلك المنهج، وعندما يوفق للقاء أحد من المشايخ من طلاب علم المتميزين يعرض عليه المسائل التي اشكلت عليه ثم يكون.
نعم. شيخنا الكريم، أنا ألمح من كلامك على المدرس أنه كان هناك أستاذا لديك أثر في شخصيتك، فمن هو؟
والله مشايخنا كلهم على العين والرأس، فكلهم يعني كلهم أثروا فينا فجزاهم الله عنا خيرا كثيرا.
ألا ترى من الواجب ذكرهم؟
في أي مرحلة من المراحل؟
يعني في كما ترى.
يعني والله أنا يعني حتى لا أنسى أحدا. كلهم
في تخصص يعني في علم الحديث.
لا في في علم الحديث طبعا يعني.
في الجامعة.
لا ينكر يعني دور مشايخنا الأجلاء. ويعني في الجامعة الرجل اللي يعني الذي يعني صراحة غير كثيرا من مجرى أموري. وكان له علي فضل عظيم جدا في مسائل العلم الشرعي في الحديث على الخص هو يعني صاحب الفضيلة شيخنا العلامة الدكتور أحمد معبد عبد الكريم حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية وأدام في النعمة بقاءه.
كيف كانت صلتكم بهذا الشيخ بعد
الشيخ أحمد هذا يعني رجل يعني من نوادر العصر.
نعم نزل على الحياة.
نعم صلني ومتعه بالصحة والعافية وهو من يعني من فضل الله تعالى على الزقازيق على جماعة الزقازيق.
نعم.
لا هو الشيخ أحمد مقيم بمدينة نصر في القاهرة. لكن من فضل الله تعالى على 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 الجامعة في فرع الزقازيق أن متعها بهذا الإمام العالم الجليل الذي لا يعرف كثير من الناس قدره لأن الرجل يعني ليس من الذين يظهرون على الشاشات أو ينشغلون بمثل هذا. رجل قابع في مكتبته يعلم ويتعلم منذ أكثر من 40 سنة.
نعم.
وهو يعني هو معروف جدا عند طلاب العلم يعرفه الأفاضل ذو الفضل وأهل العلم بالحديث على في شتى أنحاء المعمورة يعرفون هذا الرجل الفاضل الذي أكرمني الله تعالى بصحبته وعلمني به كثيرا. وكان يعني هذا تعويض من الله عز وجل لأمر جرى لي أنا في الأصول العليا في القاهرة. احنا كان الأول في الأقاليم ما فيهاش دراسات عليا في الحديث. كان قسم الحديث الذي يمنح الماجستير والدكتوراه دراسات عليا فقط في القاهرة فقط. فكان الطالب يخلص في الأقاليم ويروح يخش القاهرة وهكذا صنع. فذهبت إلى القاهرة ودخلت القصص العليا ولله الحمد يعني ابتليت والحمد لله على كل حال بعض المشايخ الأفاضل صلى الله تعالى أن يسامحنا وإياه حطني في دماغه كما يقال.
نعم.
بلا سبب يقال أن بعض الناس وشى بي عنده والله أعلم ما كان. لكن هذا الشيخ بلا سبب أعرفه من نفسي بل كنت يعني أجله وأقدره جدا.
نعم.
ولا زلت جزاه الله خيرا وعفى الله عني وعني هو في مقام الوالد يعني. فوضعني في دماغي وكنت حتى ماجي كان لي خصاص العليا معروف يعني وبالفاول الطريق وكلام منه.
نعم.
وأنا يومئذ كنت قد وظفت في أصول الدين القاهرة قبل أن أتين توظيف المعيد كنت وظفت في وظيفة باحث في المكتب وكانت. نعم. طول النهار قعدت مكتب أذاكر وأراجع وكانش في شغل يعني يشغلني عن ذلك. ففي هذه المحاضرات كنت قاعد متفرغ للبحث والاطلاع وشيئا من ذلك يعني. فكان هذا الشيخ يعني قد ورد في نفسه مني وقال لي بلسان عربي فصيح لنا لنت في القسم من أول محاضرة
دون معرفة أي أسباب.
ما عرفش ليه هو كان في حد يعني كان مسخن شوية يعني.
نعم.
ليه سيدنا قال لي هو كده.
للأسف يا دكتور احنا نعاني كثير
هذا يقع صراحة حتى نكون صادقين. نعم. هذا يقع وأنا أعرف وناسا كثيرين يعني دمرت حياتهم بسبب هذا أستاذ. نعم. وهذا عيب أستاذ. نعم. أستاذ وطالب طالب
صحيح
مهما يكون حتى لو هذا الطالب كان علامة يعني.
نعم.
هو تلميذ عند هذا الأستاذ فلا ينبغي أن يرد في نفسه من مهما كان بارعا في ذلك الفن أو سبقه أو لم يسبق.
نعم.
هذه قضية ينبغي أن تكون محسوم الشيخ شيخ والطالب طالب.
نعم.
لكن بعض المشايخ تغلبه نفسه ويغلبه الشيطان أحيانا ويضع نفسه في مقارنة مع التلميذ فتأتي على حساب التلميذ المسكين. أنا أعرف ناس بارعين جدا
ولأن هم تلميذ نبهة معينة.
وكانوا معينين معيدين في الجامعة.
نعم.
وبسبب تحديات من هذا الصنف ركنوا خلاص الآن بقوا في عمل أدرية منذ وكان الآن أخوانهم الآن في عمداء كليات وأساتذة في القسم.
نعم.
وهم الآن صاروا ما زالوا مكانهم ركنين في شؤون إدارية وهم على أهله فضل وخير من كثير ممن يجلس على منصة التدريس.
نعم.
لكن بسبب مسائل نفسية وعاهات نفسية دفينة يحدث هذا كثير. فابتليت بشيخ من أولياء المشايخ فعل به هذا وجئنا في امتحان الترم الأول هو النظام في الدراسة العليا أن الطالب لما ينجح في التحرير يخش شفوي.
نعم.
ما نجحش ما يخشش ولا طول عمري والحمد لله متقدم.
نعم.
يعني من أوائل الثانوية الأزهرية وفي كل سنة في الجامعة في الكلية كنت الوحيد اللي أجيب امتياز في الأربع سنين في الكلية بفضل الله. كنت متميز بفضل.
نعم.
الله كان بعض المدرسين يأتون إلي في الامتحان ولا بأمتحن يقولون لي لا تكتب كده كفاية تأخذ 100 من 100 قبل أن أتم الامتحان.
نعم.
كنت معروف بهذا يعني. فلما أصدم مرة ولا نفسي مثلا واحد بيسقطني هذه تبقى عظيمة جدا على قلبي.
نعم لا شك.
فجاء عم الشيخ حفظه الله تعالى وقال لي من أول كده محاضرة لأن أنت في القسم بعد محاضرة أو اثنين يعني
صراحة.
وراجعه ناسنا الأفاضل. نعم. قال هو كده ولد دوت يعني حاسس بنفسه وعمل نفسه شيخ ومش شيخ وأنا والله ما عملش نفسه شيخ ولا. نعم. حاجة خد بالك. فجينا في امتحان التحريري نجحت بامتياز
ما
هي العادة في مادتي جبت فيها امتياز أيضا
فخذ لي.
دخلنا في الشفوي.
نعم.
كان أول ممتحن في الشفوي وكان مع ولدنا معروفة بالشدة في أصول الدين القاهرة. اللجنة نجحتني. اللجنة لما امتحنتني كنت ماشي كويس جدا وكانوا بنضحك مع بعض كل.
نعم.
حاجة فجاء الشيخ وقال الولد دوت يسقط وانا جالس امامه وهذا طبعا يعني من قله الورع.
نعم
يا اخي يعني لما امشي بعمل كده
داري
يعني مش قدامي ده هذا يكسر نفسي يعني.
صحيح.
فالولد ده يسقط يا سيدنا الشيخ ليه بس كده؟ قال انت عارفين رايي فيه ده عاملين نفسهم مشايخ وعايشين الدور وعاملين نفسهم محدثين وبتاع مش عارف ايه ونزلوا على رغبتي سامحهم الله فسقطوني في اول سنه في 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 الدور الاول.
نعم.
فذهب طبعا رئيس الجامعه وكان يصنع بقى طالب متحمس يعني ما اول مره اسقط اسقط ازاي
قدم تظلم يعني
فعملت تظلمات وكلام من ده والعميد ساعه يدي جزاه الله خير قال اعيد امتحان الطالب ووافقت اللجنه قلت يا جماعه امتحنوه تاني قالوا مش حافظ القران وهذا كذب انا احفظ القران منذ وقت طويل جدا بالقراءات العشرة.
نعم.
ولله الحمد يعني خذ بالك فقلت فضلت العميد انا مستعد ايتي بلجنة من المقرأ من مشايخة المقارئ. نعم. باش المشايخ دولي حتى لجنة من مشايخة المقارئ يمتحنون في القرآن بالقراءات العشرة. ان رسبت انا ساسحب ورقي من الجامعة وان نجحت فاعطوني حقي. نعم. الرجل كان رجلا عاقلا صراحة. نعم. ووافق على هذا وجاب المشايخ جيت يوم الامتحان اللجنه هذه قالوا مش ممتحنين ليه يا جماعه قال لك والله احنا عندنا ذمتينيه ذمه واحده بس ولم سقطنا يبقى هو قولا واحدا وهو تلاقيه حفظ في الاسبوعين دول قال لهم لو حفظ في الاسبوعين يبقى علامه
نعم
فيستحق ان ينجحوا بس وما ينفعش وكلام من ده وقفل الموضوع فجرت من الفضائل ان سيدنا الشيخ محمد ابو هاشم حفظه الله تعالى
محمود ابو هاشم
نعم. الشيخ محمد محمود عميد اصول الدين الان بالزقازيق وهو ايضا من اهل الفضل واهل من ذوي الايدي يعني عليه حفظه الله تعالى جزاه الله عني خيرا كثيرا نعم. وقف معي وقفة طويلة وكلم أولئك المشايخ قال لهم يا جماعة الراجل يعني ما ينبغي أن يفعل به هذا الولد ده حافظ وكويس وإحنا عارفينه وده ابننا قالوا والله الحفظ مش كل حاجة إحنا بننظر للمنظر العام عيني معيني خضرة شعره مش عارف إيه وإحنا تتجوزوه لكن الهيئة العامة شكلها إيه
نعم.
فجرى جزاء الله خير وسعى كثيرا واستطاع أن يحصل على إذن بفتح قسم للدراسات العليا في الزقازيق ونقلت نقلت نعم. استثناء وما يجوز نعم. نقل الراسب أنا كنت راسب نعم. هذا العام
نعم.
وأنا قوي استثناء وكنت حزين جدا على هذه السنة ضاعت مني سنة تضيع مني هذا الشيء عظيم على نفسي طبعا. جدا
نعم.
بمثل هذا الوضع يعني لكن ما كنت أدري وقد دعوت الله كثيرا جدا في هذه الآونة ألا أرسب هذا العام وأن يجري أي شيء أن يحصل لي حاجة
نعم.
هأموت لو سقط مش متصور حاجة يعني بعيدة جدا عن ذهني خذ بالك وحصل فكنت أظن أن مع كثرة هذا الدعاء والتبتل هناك مخبأ. وقد كان انا لما سقطت في القاهره سنه ضاع علي سنه من من من, من عمري
نعم.
لكني وفرت بها سنين طويله في الزقازيق لما رحت الزقازيق كان سيدنا العلامه الشيخ احمد معبد حفظه الله تعالى كان لسه جاي من الرياض هو كان في الرياض 20 عاما هناك يعلم المشايخ يعلم هناك وهو كثير من اهل العلم الافاضل في المملكه من تلاميذ الشيخ
نعم.
من الكبار كلهم غالبهم من تلاميذه يعني. فالشيخ طبعا كان قد جاء بهذا العلم الواسع وهذه الخبره الطويله جدا وجرت من الأمور معه شبيه من ذلك فوضع في الزقازيق مع إن كان ينبغي أن تشرف به القاهرة
نعم.
لأنه يشرف أي مكان يوضع فيه الشيخ حفظه الله فأنا لا أعرف في الأزهر كله أحد يساويه علما وأدبا وفهما ودقة في هذا الفن حفظه الله تعالى وهذه مش مجاملة
نعم.
هذا واقع يعرفه كل من يعرف علم الحديث ويعرف القائمين به في مصر
نعم.
أنا لا أعرف في الأزهر أحدا في رتبة الشيخ أحمد معبد حفظه الله تعالى فكان من فضل أنه هو يوم رحت أصول الدين الزقازيق كان هو ساعتين هو شيخ القسم فيعني لازمته حفظه الله تعالى فدرس لي في دراسات العليا في الفرقه الثانيه انا كانوا سقطوني في ثانيه مش اولى عفوا
نعم.
فكملت معاه في السنه الثانيه ثم اشرف على رسالتي في الماجستير والدكتوراه وافدت به ثلاثا عظمى ووفر الله علي عمري
نعم.
معروف القاهره فيها شيء من الشده المشايخ هناك يعني عندهم شيء من الشده يعني احيانا تكون فوق الحاجه فممكن الطالب يقدم الرساله 20 مره عشان ياخذ عنوان بس اللي هو اسم اللي يخش السيمينار عشان ياخذ نعم. الموضوع البتاع ورجعوه عيد ديوان و50 بقى هناك القسم كله مشايخ كبار وكلهم بقى يعني هم اعتبروا كل الحديث كما يقال نعم. اخذ من المشايخ في قسم الحديث في اصول الدين القاهره فكل شيخ له راي ومحدش بيخضع للاخر انا ده ما يعجبنيش ده يرجع ده يروح ده يجي فممكن طالب يقعد 4 سنين عشان ياخذ بس الايه ياخذ العنوان بتاع الرساله
نعم.
لكن هذا لم يكن في الزقازيق بفضل الله تعالى فانا ناقشت انجزت الماجستير في سنه المده اللي هي الاقل
شيء عنوانها شكرا
كان الماجستير كان في العلل ابن المديني وهذا نعم. من اغمض علوم الحديث كنت احقق كتاب العلل ابن علي بن المديني شيخ البخاري والله الحمد الرساله اجيزت بامتياز وان شاء الله درجه الجوزي في الدمام طبعتين الحمد لله ولقى الثناء بين اهل العلم
نعم.
فضل الله رب العالمين ثم اخترت الدكتوراه والدكتوراه انجزتها في عامين المده الاقل مده للرساله يعني. نعم. وطبعا انا كنت مخلص ارسال قبل كده بكتير بس كما يكون عنده وكذا بالتراب. نعم. انا انتجتها في اقل من الوقت الطبيعي صراحه. نعم. بفضل. نعم. رب العالمين واكرامه يعني لي, وركنتها في الدرج لقيت ما جاء واختها وناقشتها.
نعم.
هذا ما كان يحدث في صور دين القاهره ولن يحدث ابدا. لازم تقعد 5 سنين ولا 4. واعرف من اخواني ممن انجحوهم يومئذ وانصبوني من لم يناقش حتى الان الماجستير, حتى الان ما ناقش الماجستير
ولا الدكتور
وخذ بالك ولم يناقش شيئا. فرب ضرة نافعة.
نعم. دكتورة
كانت في تصرفات الرواة في متون الأحاديث النبوية.
نعم.
دراسة وتحليل كان موضوع اختيار الشيخ أحمد معبد وإشرافي أيضا.
نعم. الله تعرفكم على فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني كان بعد.
نعم.
الجامعة
طبعا. لا سيدنا يعني العلامة الأكبر سيدنا الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى ونفع الله به وأطال عمره وحرس مهجته ودام في النعمة بقاء. يعني هذا كالأب الروحي لنا جميعا. نعم. يعني وله علينا أفضال كثيرة جدا. نعم. له آيات علي سابغة أو أعد منها ولا أعددها.
نعم.
فالشيخ يعني لا شك أنه لم يكن شيخا لي فحسب بل شيخا
لجيل. لكن شيخ يعني. بعد الجامعة ولا أثناء الدراسة؟
أنا بدأت أسمع الشيخ. نعم. رضاه الله تعالى تعرفت عليه بعد في الفرقة الرابعة تقريبا من الجامعة.
والتقيت بالشيخ؟
والتقيت به بعد هذا متأخرا جدا يعني.
نعم.
بعد هذا بالسنين, بعدها 4 سنوات أو قريبا من ذلك. في
حدثنا عن اللقاء الأول بينك وبين الشيخ أبو
إسحاق. لا والله يعني هذا الكلام يعني أنا لا أحسن الحديث عن مثل هذا.
نعم.
لكن في الجملة كان هذا أملا عندي ككثير من الناس أن ألتقي بفضيلة المحدث العلامة الشيخ الحويني لما له من فضل على كثير من طلبة الحديث في العالم الإسلامي ولبراعتي في هذا الشأن وأنهم من أفراد الدهر يعني حفظه الله تعالى. فكان منايا أن ألتقي بهذا الرجل وأتعلم منه. وتأخر هذا اللقاء حتى تمكنت بواسطة الشيخ عماد صابر حفظه الله والشيخ نبيل صاحب دار العاصمة رتبوا لي معه موعد في فرح بنت الشيخ عماد صابر في المحلة. كان الشيخ ما مدعو والإخوة دعوني للذهاب أيضا. فذهبت والتقيت بالشيخ لأول مرة وجلست أمامه وما كنت أصدق نفسي يعني. خد بالك ويتكلم الشيخ بكلمة ثم قال لي تكلم. فقلت له ما ينفعش, هو كان ماشي قال أنا ماشي يعني عندي ظروف وانت أقول كلمة يعني ما تجيش ما ينفعش الكلمة انت موجود نحن هنبوظهم اللي سمعوه. ثم قال انت قلت لهم كلمتين يعني أحسنت إليهم بهم تمام الإحسان فأنا أبوظ كل اللي قلته. فقال لي تكلم وانفع إخوانك ويعني وجزا الله تعالى خير نصحني بهذا ثم انصرف.
نعم.
كان هذا هو اللقاء. بعدها بقى ثلاث اللقاءات يعني ولا زلنا ننعم يعني ببركته حفظه الله تعالى
وصلنا شيخنا مع اصلاحكم الواسع في كتب الحديث وغير ذلك. لابد ان هناك كتاب اثر في له تاثير في قلبك او له معزه خاصه في قلبك.
كنت كتب العلم كلها.
نعم.
ينبغي ان تكون يعني كما قال الشاعر وخير جليس في الـ في الـ في الـ في الزمان كتاب. طالب العلم ينبغي ان يكون حلس مكتبه.
نعم.
فأرى مكتبه كما يقول بعض المشايخ. فر المكتبة ده اللي هو ايه يدخل في كل المزانق اللي فيها دواليب ما بيسيبش مكان لو يدخل فيه وعالم
كل الفنون
بأسرار الكتب ويعرف طبعاتها وما ينبغي ان يؤخذ منها وما لا يؤخذ. هذا علم برأسه.
نعم.
هذا علم المكتبات هذا علم برأسه. ومن لا يحسن هذا العلم يزل كثيرا ضيع عمره فيما لا ينفع. ممكن يقعد يرى وبعد ما يقعد 10 سنين يرى نفسه مرة في الغلط. نعم. ماشي غلط. من فضل الله على طالب العلم ان يمتعه بهذا الفن فن الاطلاع على دقائق كتب. فكتب يعني كثيرة جدا ولا أستطيع أن أخص لك كتابا دون كتاب بل من أحبها يعني الآن صراحة لنفسي وأكثرها قربا مني صحيح الإمام البخاري لأن هذا الكتاب هو درة تاج الكتب المصنفة على مستوى البشر.
نعم.
يعني هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وهذا الكتاب لا تنقضي أسراره. طالب العلم لا سيما المختص بعلوم الحديث ينبغي أن يكون هذا الكتاب صديقه زميله في كل رحلة.
نعم.
يمعن النظر فيه كثيرا ويطلع على متونه وأسانيده ويعرف قضاياه ومشاكله ولا يسمى محدثا أو طالب حديث حتى يتقن هذا.
نعم.
ما ينفعش يبقى مش عارف حاجة عن البخاري يروح يقرأ في الطبراني أو تلاقيه بيقرأ في مسند الإمام أحمد. تريح فين هنا الأول ابدأ من هنا ابدأ من حيث بدأ. هذا الكتاب هو أصح كتاب على كتاب الله عز وجل فينبغي أن يكون سميرا لكل طالب. فهذا الكتاب له من قلبي منزلة عظيمة جدا وأنا يعني مولع بالنظر فيه دائما وأتمنى يعني لو أتممت شرحه وأنا أشرحه بالفعل بفضل الله تعالى على قناة الناس وأتمنى أن يمتعني الله تعالى بختمه.
إن شاء الله بإذن الله.
أسأل الله ذلك.
شيخنا الكريم، لماذا نرى طلبة الحديث في عزلة خاصة عن غيره من الدعاء، ليسوا منتشرين بانتشار بقية مشايخنا الأفاضل؟
هو هذا الكلام ليس على إطلاق وليس صحيح.
نعم.
لكن هو علم الحديث علم طويل ويحتاج إلى وقت.
شيخنا يقصد الشيخ عن شيخ الشيخ أحمد مابل.
يعني
قل ما
هو
الشيخ.
هو سيدنا الشيخ أحمد يعني اختلط نفسه.
أو غيره يعني.
نعم. طريق الـ 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 التعليم. هو أنفق عمره كله في تعليم الطلبة.
نعم.
فيعني لا يحصى كم استفاد منه. يعني كما قلت لك عامة الآن مشايخ المملكة.
هناك دراسة أكاديمية شيخنا، لكن انتشاره سواء كان عبر وسائل الإعلام أو عبر
ما هو يخرج اللي هو يخرج ما يتكلم، يعني غالبا يتكلمون.
نعم. وترى أن هذا من علم. يعني يعرف الناس على العلماء.
نعم. يعني هو بعض الناس قد يفتح عليه في باب دون باب.
نعم.
في شخص يفتح عليه في الإلقاء والكلام، وقد يكون مزجل بضاعة في علوم الحديث وغيرها. هو بضاعته قليلة جدا، لكنه تاجر شاطر يعرف يتكلم كويس، فبيقعد بيعمل البحر طحين ويخيل للسامع أنه أبو مبارك قوسها وأبو عذرتها، وأنه يعني ما فيش حد زيه في العالم. هو في الواقع لما يقاس بالمقياس العلمي يأخذ مثلا واحد من عشرة ولا حاجة، لكنه عامل زي اللاجئ اللي هو بيقعد يبيع ملايات دوت عندكم ونصح أو عمال إيه هيتشتري غصب عنك الملاية. خد بالك. ففي واحد كده، وفي واحد يحسن التأصيل وضبط المسائل ثم ولا يحسن الكلام.
نعم.
ما عندوش اللسان اللي هو اللسان الحلو، يعني اللي يعرف ازاي يسحبك وجيبك ويسحرك وكلام من. فكل شخص يفتح له في باب من الابواب. نعم. فتوسع في الشيخ احمد حفظه الله تعالى، فتح عليه جدا في البحث وفي الاطلاع وفي النظر وفي التأصيل، فهو يعني لا يفارق المكتبة والكتب ده ابدا حتى الان. يعني من العجيب ان هو الان في الطريق وذاهب للزقازيق وجاي من الزقازيق في هذا السن الكبير، نسأل الله يمتعه بالصحة والعافية ومع يعني مرضه.
لا ترى
يده تخلو من الكتاب أبدا، طول السكة ماشي يكتب وراجع يكتب.
لكن لا ترى معي أن هذا غالب حال طلبة الحديث،
وحتى وإن كان هذا غالب حاليا. نعم. فهم يعني مضطرون إلى هذا أحيانا، لأن الحديث علم طويل يحتاج. نعم. إلى متابعة. يعني لازم الكتب التي صنفت فيه كثيرة جدا، يعني تربو عن يعني ما يمكن أن أحصلها لك الآن.
نعم.
يتصل هو يبي ابن هو يقرا ويتابع البحوث المعاصره، ان العلم لا زال في مسائل تحتاج الى تحرير.
نعم.
هو يحتاج الى نظر والى تطبيق وشيء مقارنه النظريات بالتطبيق بتاعها. فده بيحتاج وقت طويل جدا، فهو يعني لعل لهم عذرا في ذلك. لكن الحمد لله يعني ما ننصح به يعني مشايخنا واخواننا، ان هو يجب ان هو يكون في وقته في حياته جزء للدعوه الى الله عز وجل حتى يفرغ هذا العلم الذي يجمعه.
نعم.
هذا العلم اذا جمع ولم يفرغ ضاع.
نعم.
ينسى يعني.
شيخنا الكريم، تكاثرت الفتن على المسلمين في هذا الوقت، فبماذا تنصحون طلاب العلم المبتدئين وعلى ما يركزون اهتمامه؟
طالب العلم يجب أن يركز اهتمامه طبعا على أن يخلص النية ويتق الله عز وجل، فإن التقوى من أسباب العلم، التقوى سبب من أسباب تحصيل العلم والفتح فيه.
نعم.
بعد هذين، بعد تحسين النية وإصلاح القلوب والتقوى لله عز وجل، يجب عليه أن يهتم جدا بكتاب الله عز وجل وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليدعه من غير ذلك.
نعم.
بعض الطلاب يعودوا متعبين نفسهم في قراءة كتب المنطق والحواشي والمش عارف ايه وبتاع ايه، هذا مضيعة للعمر.
نعم.
لا فيش وقت. انت الآن احفظ كتاب الله عز وجل وتعلم التفسير وتعلم احكام القرآن، هذا العلم قال الله اهو اول باب، ثم انتقل لكتب الستة باب الصحيحين احفظهم وتعلم فقههم واعتصم بهذا. فإذا فرغ من عمرك وقت فتعلم باقي العلوم، المنطق والحاجات اللي هي الحاجات اللي ممكن تضيع وقت الطالب، ويعلم علوم الكلام واختلاف الفرق وشيء من ذلك. لكن في البداية ينبغي أن هو يضع نصب عينيه حفظ كتاب الله عز وجل وتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الأحكام الشرعية بأدلتها الأصلية الكتاب والسنة. طبعا سيعينه في هذا علم أصول الفقه وعلم أصول الحديث، فليأخذ منهما بما استطاع، يعني يرتشف منهما ما استطاع، فإنهما عينا الباحث، وهذان هم قضيبة القطر الخطار الذي يمشي عليه.
هل يحق له أن يدخل في أي علم من العلوم أم أنه لابد أن يكون له شيخ يرشده إلى الطريق الصحيح؟
لا، الشيخ لابد منه.
نعم.
الشيخ لابد منه طبعا، لكن البعض يفهم الشيخ أنه يبقى قاعد لازق 24 ساعة، لا مش لازم.
نعم.
ده ممكن بالتليفون، ممكن هو الشيخ بس يقول له اشتغل في كذا وخلص وبقابلني، وبقابلني يعني خذ بالك كما يقولون.
نعم.
فلما يخلص يقابله، وفي الغالب مش بيخلص لأنه بنام بيقول لك وبنام بيقول لك مش فاضي.
نعم. هل هناك حكمة معينة تجعلها دائما نصب عينيك؟
طبعا يعني كتاب الله عز وجل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كله حكم.
نعم.
فالمرء ينبغي أن لا تأخذ منه شيئا يعني حديثا أو آية فجعلها حكمة أو قولا لغيرهم، بل هو كتاب الله تعالى هو الحاكم على كل شيء، وكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فليتخذهما طريق حياته. هذه الحكمة التي يسير عليها أن يلتزم بالكتاب والسنة. عليك بالأثر، عليك بالأثر، عليك بالأثر. ونحن الآن في زمان قد يعني للأسف قد طغت هناك أمور كثيرة مادية على طلب العلم وشغلت الناس عن هذا الطريق، وفي حين كان الناس في وقت من الأوقات طلب العلم هذا عندهم هو السائل، يعني كان كله يتكلم في العلم حتى اللصوص. ونذكر قصة عجيبة ذكرها أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الظراف والمتماجنين، نقلها عن عبد العزيز المجشون. قال بعض طلاب المجشون يقول كنا عنده.
معنى ايه شيخ المجشون؟
المجشون هذا اسم لقب لعائله مشهوره من اهل العلم يعني.
نعم.
كانوا قضاة وكانوا من اهل الحديث. فيقول ذهبت الى مجلس المجشون عند الشيخ يعني ذوت.
نعم.
فجاءه بعض طلابي متاخر فساله ما اخرك؟ فقال وانا جاي وكنت في الطريق يعني مررت على ضيعتي اولا، قلت عادي على الجنين عندنا نشوف بس عايزين ايه وكلام من ده، الناس العمال هناك واجي مجلس العلم. فخطى علي الطريق لص وقال لي اخلع هدومك انزع ملابسك. فقلت له لا يجوز. لماذا؟ قال اخلع ملابسك، فانا اخوك وانا عريان ليس عندي ملابس، فينبغي ان تواسيني كما لبستها البسها. فقلت له طيب نسمى نصين، انا اخذ الازار وتاخذ الرداء. فقال لي لا، أنت لبستها عمرا طويلا وما لبستها قط، فسوي بيننا، أنا خذهم منا كلهم ألبسهم كده كم سنة وبعد كده بنقسم إن شاء الله.
نعم.
فقلت له إن أعطيتك كل الملابس صرت عريانا. فقال لي قال روينا عن مالك أنه قال لا بأس بالاغتسال عريانا، ولا بأس بأن يمشي الرجل في الشارع عريانا للضرورة، وأنت مضطر فاخلع. فقلت له يا أخي أنت خلاص دعني، أنا الآن رايح البستان بتاعنا وأعدك بالله أن أذهب إلى البستان وأغير ثيابي وأبعثها لك مع خادم من خدم. قال روينا عن مالك قال أيمان اللصوص لا تحقق.
نعم.
يعني يجوز الكذب في تدي اللص وعد إن شاء الله أجيب لك، ما تجيبلوش حاجة، يجوز إخلافها، لا حرج في إخلافها. فقلت له أقسم لك لا أخلفها. قال هذه يمين على يمين اللصوص لا تنفذ. ده فقيه ده ولا إيه؟ فقلت له والله 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 انت تركتني ما افعل بك شيئا. قال تذهب وتاتيني بالشرطه تاخذني وتضحك علي. قلت له والله ما افعل هذا، انتظرني وانا ساذهب واخلع ثيابي وابعث لك معها بمال. فوقف واطلق مليا، قعد فقر كده شويه ثم قال لقد نظرت في امر اللصوص من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والى عصرنا هذا، فما لقيت لصا منهم رضي باجب بالسلف حاجة مؤخرة، وأكره أن أبتدع في الإسلام بدعة يكون وزرها علي وعلى بها من بعد. خذ ذلك قال فلم أقضي منه العلي بخلاف له سيابي كلها وانصرفت.
سبحان الله.
فالعجيب أن الزواج الحرام هو كان عنده طرف من العلم.
نعم.
بيقول روينا عن مالك وعارف أصول الـ 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 الشريعة وعارف السنة والبدعة، وده يقول لك يعني بيسرع على السنة هو يقول لك البدعة في لو أنا مديتك حاجتي أجلا هبقى كده ابتدعت في السرقة بدعة جديدة. طبعا هذا يعني هذه قصة طرفة يعني، لكن تدل على ان هؤلاء الناس كان العلم هو السائد، كان حاجة مشهورة عن الناس كلها، الكل فاهم في العلم مش العلماء بس، وده يدل انه كان هناك يعني اقبال. وهذا ظاهر لما ترى عدد من كان يحضر مجالس العلماء، يقول لك كان يجلس مجلس محمد الاعمش 20,000.
نعم.
وهذا 5,000 وكلهم بلد واحد، يعني الكوفة هذه مش كبيرة قوي، وخذ بالك ومع هذا كان يحضر كان فيها عدد مشايخ كبير جدا، يعني مئات المشايخ الكبار، وكان يحضر عند كل واحد منهم ألوف مؤلفة، يعني العالم كله كان بيحضر.
نعم.
كانت الناس كلها بتحضر في دروس العلماء. نعم. فالعلم هذا هو السائد عند الناس، فينبغي نحن نصير الوقت القادم هذا مثل ما سلف.
نعم.
نبغي نكون علم منتشر بين الناس جميعا حتى يقضي عليهم في حياتهم، حتى يدلهم على الطريق المستقيم، حتى يأخذ بأيديهم إلى طريق الله المستقيم.
أثناء طفولتكم ماذا كان يمثل لكم العيد؟
كما قلت لك أنت جررتني إلى حديث لا أحبه، لكن أنا لا أحسن الكلام يعني عن هذه المسائل كما قلت لك، ولولا أنك يعني أرغمتني على ما سبق ما كنت أحب أن أتكلم في هذا.
نعم.
إذ هناك ما هو أولى من ذلك، يعني هذا كلام كان قد يكون فيه فائدة نعم لبعض الناس، لكن هناك ما هو أولى من ذلك.
معنا مو هنختم
نختم
موقف سريع كده
لا يحضرني، انا انسى جدا الاحداث الحياتيه والمواقف. لا اذكرها يعني واذكر ما هو مهم.
طيب الكاميرا امامك، ماذا تنصح المسلمين في هذا العيد؟
هذا العيد عبادة.
نعم.
ليس العيد هذا يعني انفلاتا من ربقة الإسلام. كثير من الناس عندما يأتي العيد يقول كما قال الشاعر الماجن: رمضان ولا هاتها يا ساق مشتاقة تسعى إلى مشتاق. إذا كان الراجل خمرجي وكان ممنوع من الخمر ألف رمضان زي الجماعة المدخنين طول رمضان مازك نفسه هاد، ويجي بعد العيد يقول لك بس اتفكينا هيشرب بقى النهاردة أرص السجاد كاملة بحيث يعوض اللي فات. فلا تفعل هذا يا عبد الله، العيد هذا عبادة فاستثمره في طاعة الله عز وجل، افرح وامرح والعب لا حرج، لكن بما يرضي الله عز وجل. ما يحدث من بعض الناس من التوسع في الغناء وما شابه ذلك بحجة أن لا يوم عيد هذا غير صحيح.
والإسراف نعم.
الإسراف هذا لا يجب. نعم. الدعاء الوارد في هذا الدعاء للنساء وبالدف.
شغلنا هل ورد تهنئة معينة يوم العيد؟
يعني الأمر في ذلك واسع.
قبل الله منا.
الأمر في ذلك واسع إن شاء الله.
إيه نعم.
ليس في ذلك حرج.
الله أعلم. طيب في آخر سؤال، أعطيك ثلاث بطاقات ورد، فلمن تهدي الأولى؟
أهدي الأولى طبعا يعني لسيدنا الشيخ العلامة أبي إسحاق الحويني.
إن شاء الله. الثانية
سيدنا الشيخ أحمد معبد حفظه الله تعالى.
والثالثة
لسيدنا الشيخ محمد أبو هاشم.
ولو أعطيتك الرابعة فهل تهديها لمشاهدي الحكمة؟
طبعا.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، ما زال في جعبتي كثير إلا أن وقت الحلقة قد انتهى.
الحمد لله.
فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم، وحقيقة قد استفدنا واستمتعنا.
اللهم استعان.
جزاكم الله
عنا خيرا، يسترنا وإياكم،
وأشكركم على
أخطائنا
وعلى استجابتكم لدعوة القناة. وإن شاء الله يكون لنا لقاءات عدة عبر هذه الشاشة المباركة.
بارك الله فيك شكرا.
مشاهدينا الكرام، باسمي وباسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور مازن سرساوي على هذا اللقاء الطيب الماتع خير الجزاء، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل وما قلناه في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مشاهدينا، من هنا إلى ألقاكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، لكم مني أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.